بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بكتاب الأيمان والنذور من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين. وسبق معنا الكلام حول مقدمة تتعلق بالأيمان، وهكذا أشرنا إلى بعض ما يتعلق بالنذور. وبدأ رحمه الله تعالى الكلام حول الأيمان، وقلنا العلماء كثيرا ما يجمع بين الأيمان والنذور لأوجه التشابه التي تقع بين الأمرين، وإن كان بينهما أيضا فوارق في جوانب أخرى. وذكر رحمه الله تعالى في أوائل ما ذكر من الأحاديث، ذكر حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة. وهذا الحديث يا إخوان جعله العلماء أصلا عظيما في اجتناب الولايات، وأن الإنسان لا يتطلع إلى تلكم الولايات والمسؤوليات، وهكذا أن من سألها لا يعطاها، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. وقلنا معنى أكلت إليها أي لم تعن على القيام بها، قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة، يعني من غير طلب منك لنيلها، قال: أعنت عليها. وهذه الإعانة هي من الله عز وجل، ونحن يا إخوان لا نستغني عن إعانة الله عز وجل لنا، فلا حول لنا، أي لا تحول من حال إلى آخر، ولا قوة لنا أن نقوم بأي عمل ولو صغرا ولو ضعفا إلا بالله، أي إلا إذا أعاننا الله عز وجل على ذلك. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان ومتابعة المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، وهكذا إذا قال: حي على الفلاح، أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر من ذكر من أهل العلم أن في ذلك إعانة لمن تابع المؤذن أن يعانى على الصلاة، أن يعانى على الصلاة. وهكذا أيضا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ولا نستعين إلا بك. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرتجزون فيقولون: لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. إذن لا يستغني الواحد منا عن إعانة الله عز وجل له. قال: وإذا حلفت، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في ما يتعلق بالأيمان، قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن سمرة، وهو خطاب للجميع. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، قال: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فلا يجعل الإنسان اليمين سببا لعدم إتيان الخير، لعدم إتيان الخير. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما وقعت حادثة الإفك التي ماذا قام بها المنافقون وتكلم فيها بعض الأفاضل من الصحابة، ومنهم حسان بن ثابت ومصطح ابن أثاثة. ومصطح كان قريبا لأبي بكر الصديق، كان ابن خالته، وكان من المهاجرين، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما بلغه أن مصطح يتكلم في ابنته عائشة، في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي، أي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: قال: بلى نحب يا رب. وأعاد النفقة التي كان يجريها على مصطح، على مصطح. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل اليمين سببا للامتناع عن فعل الخير. لو حلفت على أمر وكان الخير في خلاف الوفاء بهذه اليمين، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، كما حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا يجوز أن يكفر ثم يحنث، أي يرجع عن اليمين، ويجوز أن يرجع عن اليمين ثم يكفر، ثم يكفر. حلف أنه لا يكلم فلانا، زميله في الحلقة، زميله في السكن، زميله في المركز، قال: والله لا أكلمه، لقد فعل وفعل. طيب، بعد أن هدأ غضبه وهدأت نفسه، رأى أن هذه القطيعة تضره، والأعمال تعرض على الله عز وجل يومي الاثنين والخميس، وهكذا أبواب الجنة تفتح يومي الاثنين والخميس. قال: فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل انظروا هذين حتى يصطلحا. انظر، سيحرم مغفرة الله عز وجل، إذن ما هو الحل؟ قال أرجع عن يميني. طيب سيرجع عن يمينه، يجوز أن يكفر أولا ثم يذهب ويكلمه ويصلح ما بينه وبينه، يجوز. ويجوز ماذا؟ أن يكلمه أولا ويصلح ما بينهما، ثم بعد ذلك ماذا؟ يكفر عن يمينه. كلا الأمرين جائز. وذكر رحمه الله تعالى كذلكم حديث أبي موسى الأشعري، وسبق معنا الكلام حول أبي موسى الأشعري. يا أبا حذيفة ما اسمه؟ عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني، أحد خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وما هو الشاهد يا إخوان من هذا الحديث يا أبا فواز؟ نعم، قوله إني والله إن شاء الله، هذا ماذا يسمى يا أبا عبد الله؟ استثناء في اليمين. فإذا حلف الشخص واستثنى في يمينه، استثنى في يمينه أي قال إن شاء الله، فهنا إذا فعل اليمين فبها ونعمت، وإذا لم يفعل الذي حلف عليه فليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. فهذا يسمى الاستثناء في اليمين، هذا يسمى الاستثناء في اليمين. وهذا من تسهيل الله عز وجل لعباده، من تسهيل الله عز وجل لعباده أنه إذا قال إن شاء الله كان في سعة. وقد ذكر العلماء أن تعليقه بالمشيئة يدل على أنه لو لم يفعله فإن الله عز وجل لم يشأ ذلك له، لم يشأ ذلك له. وقد نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، نقل عدم الخلاف في ذلك، عدم نقل أو نقل عدم الخلاف في ذلك. والاستثناء في اليمين ذكر العلماء له شروطا، منها قالوا أن يكون الاستثناء متصلا، قالوا أن يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. وبهذا قال الجمهور من أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة، وماذا؟ الاستثناء إذا كان منفصلا فإنه ماذا؟ فإنه يجعل الكفارة لازمة على الحالف. كيف يكون متصلا؟ كأن يحلف الشخص يقول: والله لأسافرن غدا إلى مثلا نقول إلى عدن إلى الفيوش إن شاء الله، فهذا متصل، هذا استثناء متصل. طيب آخر قال والله لا أسافرن غدا إلى الفيوش، فقال له شخص بجانبه قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله، هذا يعتبر متصلا. أما إذا لم يقل إن شاء الله مباشرة ومضت فترة من الزمن، كماذا مثلا تكلم بعد صلاة الظهر ومع الغذاء كلمه بعضهم وذكره بما فعله فقال إن شاء الله، هذا يا إخوان هذا لا يكفي، هذا ماذا الاستثناء لا يقع. لماذا؟ لأنه ليس استثناء متصلا، ليس استثناء متصلا. أيضا من هذه الشروط قالوا أن يكون الاستثناء لفظيا، يعني تلفظ بالاستثناء، وعلى هذا عامة أهل العلم أنه يشترط. قالوا وأما إذا كان الاستثناء في قلبه فإنه لا ينفعه، الاستثناء إذا كان في القلب فإنه لا ينفع صاحبه، فإنه لا ينفع صاحبه. وهكذا من هذه الشروط قالوا أن يقصد بقوله إن شاء الله يقصد الاستثناء. أما لو جرى على لسانه بغير قصد قالوا فلا يعتبر به، كما أن اليمين إذا جرى على اللسان بغير قصد اليمين كذلكم أيضا يعتبر لغوا ولا تنعقد. وهكذا أيضا اشترط بعضهم أن يقصد الاستثناء من أول اليمين، يعني أول ما يحلف هنا عنده نية الاستثناء. وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وللشافعية فيها وجهان، فماذا؟ فاشترط بعضهم أن يقصد الاستثناء مع أول اليمين، وأجاز بعضهم ماذا؟ الاستثناء ولو بعد أن شرع في اليمين. وسيأتي معنا ماذا؟ ما يتعلق بقصة نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام، كما جاء في أحاديث هذا الباب في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما أقسم نبي الله سليمان أنه يطوف على 70 امرأة تلد كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل، فما ولدت واحدة منهن إلا واحدة، ولدت شق غلام أي نصف غلام. وهذا فيه إشارة إلى أن الأقرب هو عدم اشتراط ذلك مع بداية اليمين، وأنه لو تذكر أثناء اليمين أو بعده مباشرة أو ذكره غيره أن هذا الاستثناء يصح، أن هذا الاستثناء يصح. وهذا مما يتعلق بمسألة الاستثناء، وسيأتي معنا في حديث أبي هريرة كما سبق في قصة نبي الله سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام ما يتعلق ببعض هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت لها، أي بها، منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. ولاحظوا سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عمر ابن الخطاب في بعض أسفاره يحلف بأبيه، وهذا كان من الأمور التي اعتاد عليها بعضهم في الجاهلية، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، أن تحلفوا بآبائكم. ثم قال: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. ويصمت أي يسكت، أي يسكت. ويدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. عمر رضي الله تعالى عنه من استجابته وطاعته يذكر أنه ما فعل ذلك لا ذاكرا أي عامدا، ولا آثرا يعني حاكيا عن غيره. فلان ذكر أنه قال وأبي، يعني حاكيا عن غيره، حتى حاكيا عن غيره فإنه رضي الله تعالى عنه لم يؤثر عنه ذلك. وسبق معنا الإشارة أن اليمين لا تنعقد إلا بالله عز وجل باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العلى سبحانه وتعالى. وأما الحلف بغيره فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، بل يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى. وهكذا اليمين لا تنعقد، وهكذا اليمين لا تنعقد. و وجاء عن بعض العلماء، بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال معلقا: قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله، السر في النهي عن الحلف بغير الله، أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه. لماذا يا إخوان يلجأ الإنسان أحيانا أن يحلف بغير الله عز وجل؟ السبب في ذلك التعظيم الموجود لهذا المحلوف به، لهذا المحلوف به. قال: والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. قال: وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة. قال: لكن اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية، اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية. قال ابن عبد البر: ولا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، ولا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. وذكر كذلكم أيضا، نقل الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال في موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها، ولا يجوز لأحد الحلف بها، ولا يجوز لأحد الحلف بها. كيف لا يا إخوان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. وهذا أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع وغيره. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللاتي، يعني حلف بغير الله، وهذا المحلوف به صنم من الأصنام التي كانت تعظم وتعبد، فقال باللاتي، قال: فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك، قال: فليتصدق. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم، قال: إنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها. وهكذا قال رحمه الله تعالى: قال أصحابنا. من أصحابه يا أبا خالد؟ النووي يقول: قال أصحابنا. أنت لو قلت قال أصحابي أكيد سيتجه النظر إلى من حولك. طيب، النووي يقول دائما قال أصحابنا، أي الشافعية. والنووي يا إخوان رحمه الله يعتبر من المحققين في مذهب الشافعي، ليس مقلدا، وإنما إذا خالف قول الشافعي أو قول الشافعية الدليل فيأخذ بالدليل ويترك ما قاله إمام المذهب أو ما قاله أئمة المذهب، وهذا هو وصية الإمام الشافعي. الشافعي كان يقول: إذا خالف قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي عرض الحائط. كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن تعجب ممن جاء فتعصب بعد نصائح وبعد هذه الدرر والآثار من الشافعي وهكذا من غيره من أئمة المذاهب، يأتي أحدهم متعصبا فيقول: ومن شعب الإيمان حب ابن شافع حبا أكيدا. ثم ذكر ماذا؟ أنا شافعي حبا أكيدا، لا تطوع، أنا شافعي ما حييت وإن أمت، أي أيضا شافعي. قال: فوصيتي للناس أن يتشفعوا. فالشافعي كان يلقب بناصر السنة، وليس هناك شيء أبغض إلى الشافعي من ماذا؟ من البدع وأهلها. كان يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال: هذا جزاء من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بعلم الكلام. كيف لو رأى الشافعي من يطبلون في المساجد ويرقصون في المساجد ويستغيثون بغير الله ويدعون غير الله، وكل ذلك بحجة ماذا؟ المذهب الشافعي. فخلطوا بين الفكر الصوفي وبين المذهب الشافعي وشتان ما بينهما، سرت مغربا وسرت مشرقا، شتان ما بين مشرق ومغربي، شتان ما بين مشرق ومغربي. قال النووي: قال أصحابنا، قلنا أي الشافعية، قال: وإذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام، أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وهذه الأخيرة سيأتي معنا في آخر حديث في باب الأيمان إن شاء الله عز وجل. قال: أو نحو ذلك، لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله ولا كفارة عليه. فعله أم لا؟ قال: هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: تجب عليه الكفارة في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم أو اليهودية إلى آخره. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فائدة تتعلق بالحديث السابق، قال: يعني لماذا إذا حلف باللات أو غيرها أمر أن يقول لا إله إلا الله، بينما لو قال لصاحبه تعال أقامرك أمر بأن يتصدق؟ قال شيخ الإسلام: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدقة، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. وذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث لم يحنث، وكان دركا لحاجته وكان دركا لحاجته. وقوله عليه الصلاة والسلام: وكان دركا، أي كان لحاقا، يعني أنه كان يحصل له ما طلبه، هذا أدعى إلى حصول المطلوب إلى حصول المطلوب. قال: قوله قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك قال له الملك. وهذا الحديث يتعلق بمسألة سبقت معنا، ألا وهي الاستثناء في الأيمان. وقول سليمان ابن داود، وسليمان ابن داود جمع الله له كأبيه بين النبوة والملك، بين النبوة والملك، وأعطى ربنا عز وجل سليمان من الملك الشيء العظيم. قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له ذلكم الشيطان وهو يصلي، ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمسك شيئا وهو يصلي، فلما سألوه عن ذلك أخبرهم أن الشيطان عرض له في صلاته، وأنه خنقه، خنق النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان. قال: حتى وجدت برد لعابه على يدي. برد اللعاب، ما هو اللعاب يا أبا حذيفة؟ ما هو اللعاب؟ نعم، هو ماذا الذي يخرج من الفم؟ اللعاب. طيب، فوجد برد لعابه على يده. قال: فلولا دعوة أخي سليمان لا ربطته في سارية المسجد يلعب به من؟ صبيان المدينة، صبيان المدينة. ولهذا ذكر مجاهد ابن جبر، وهكذا ذكر غيره، أن ملوك الدنيا أربعة، ملوك الدنيا أربعة: اثنان مؤمنان واثنان كافران. قال: أما المؤمنان، من هما يا أبا الفاروق؟ ذو القرنين، والثاني سليمان ابن داود. والكافران يا أبا محمد عند من؟ نعم تفضل. من؟ النمرود، أحسنت. والثاني أحدهما النمرود، والثاني أحسنت بختنصر. فهؤلاء يعني ممن ماذا ملكوا بقاع شاسعة من هذه الدنيا، من هذه الدنيا. وماذا سليمان ابن داود حلف فقال لأطوفن، وفي بعضها لأطيفن، وهذه اللام لام القسم، لام القسم. وما هو المقصود بالطواف؟ ما هو المقصود بالطواف يا أبا محمد؟ الجماع، أي أنه سيجامع هذا العدد من هؤلاء النسوة، من هؤلاء النسوة. قال على 70 امرأة، هذه إحدى الروايات التي وردت في ماذا في الحديث، وجاء في رواية كان له 60 امرأة، وهذه في صحيح الإمام مسلم. وجاء في بعض الروايات 90 امرأة، 90 امرأة. وجاء كذلك أيضا في الصحيح، صحيح البخاري، أنه ماذا ذكر 100 امرأة، ذكر 100 امرأة. وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا جاء ذكر 99 امرأة. قال العلماء ولا منافاه بين هذه الروايات، لأنه ليس في ذكر القليل نفي للكثير، ليس في ذكر القليل كالستين والسبعين نفي للكثير كال100 و90 ونحوها ونحوها. وذكروا أيضا أنه من مفهوم العدد، ومفهوم العدد قالوا لا يعمل به كما هو قول الجمهور من علماء الأصول، من علماء الأصول. وماذا كانت همة سليمان في الجهاد؟ قال تلد كل منهن فارسا أو غلاما، يعني يقاتل في سبيل الله. والغلام المقصود به ها هنا الشاب الذي يطيق القتال، الشاب الذي يطيق القتال. فقيل له، وسبق معنا أن الذي قال له هو الملك من الملائكة، فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل. لماذا لم يقل؟ قالوا نسي، قالوا نسي أن يقول بلسانه، لأنه غفل عن تفويض الأمر إلى الله عز وجل بقلبه. يعلم سليمان أنه لن يقع شيء من ذلك إلا إذا شاءه الله عز وجل، لكن نسي، وكان النسيان فيه حكمة لله تبارك، لله تبارك وتعالى. فطاف بهن وجامعهن، لكن لم يحصل الذي أراده سليمان، ولم تلد واحدة منهن، سواء قلنا 100 أو 99 أو 90 أو 70 أو 60 أو غيرها من الروايات، لم تلد واحدة منهن إلا واحدة. ولدت شق غلام، أي نصف إنسان. وذكر بعض العلماء أنه هو المقصود بالجسد الذي ذكر الله عز وجل أنه ألقي على كرسي سليمان، الذي ألقي على كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر من حلف على يمين صبر، ومعنى صبر أي ألزم بها، أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها كذلكم أيضا من جهة الحكم. ولاحظوا كيف وصفت هذه اليمين بالصبر، فالصبر حقيقته الحبس، قالوا لأن الحبس وقع على الحالف المصبور عليها الملزم بها، والمراد بها هنا اليمين الكاذبة، اليمين التي تسمى بالغموس. قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، أي كاذب. قال: لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، أي من سورة آل عمران، من سورة آل عمران. وهذا الحديث يتعلق بالزجر عن الأيمان الفاجرة الباطلة، وهكذا الحلف الكاذب. ونبه بعض أهل العلم بتنبيه، ألا وهو أنه ليس عند مسلم سبب النزول عن ابن مسعود، سبب نزول الآية في مسلم ليس عن ابن مسعود، وإنما عنده عن الأشعث ابن قيس كما سيأتي في الحديث الذي يليه، وعنده أي عند مسلم، ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله، يعني بدلا من قوله ونزلت، أي الآية السابقة. قال رحمه الله تعالى: قال عن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، خصومة أي نزاع على بئر. طيب، قال: فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للخصم، قال له: شاهداك، أو يمينه شاهداك، أو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث؟ شاهداك، يعني بينه، أو يمينه. قال: قلت: إذن يحلف ولا يبالي، أهم شيء يملك البئر والأرض. قال الأشعث: إذن يحلف، أي الخصم، ولا يبالي، أي بخطورة اليمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، أي كاذب، وهكذا مبطل. قال: لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا الحديث حديث الصحابي الجليل الأشعث ابن قيس. والأشعث ابن قيس ماذا؟ هذا أول حديث يمر بنا له، وهو الصحابي الجليل الأشعث ابن قيس ابن معد كرب ابن معاوية، ماذا؟ الكندي، أبو معاوية، صحابي جليل وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين رجل من قومه أي من كندة، وكان الأشعث ابن قيس هو سيدهم، كان هو سيدهم، فأسلم الأشعث وأسلموا جميعا. وقد شهد الأشعث ابن قيس معركة اليرموك وهكذا القادسية وفتح المدائن، مدائن كسرى، وهكذا شهد معركة نهاوند وغيرها من فتوحات المسلمين العظيمة، من فتوحات المسلمين العظيمة. وقد توفي في عام 40 من الهجرة، توفي في عام 40 من الهجرة. ماذا يسمى عام 40 من الهجرة؟ ماذا يسمى عام 40 من الهجرة يا أبا طاهر؟ الطاعون، طاعون الشام، أبو عبيدة، مر معنا قريبا ما يتعلق بعام 40 يا أبا أسامة، لمعاوية بالخلافة، فاجتمعت كلمة المسلمين فسمي ذلكم العام بعام الجماعة، بعام الجماعة. طيب، وهذا الحديث فيه تحريم اليمين الغموس، تحريم اليمين الغموس، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل الكلام عنها. قال رحمه الله تعالى، قال عن ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، تحت الشجرة. وما هو المقصود بالمبايعة تحت الشجرة؟ بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. متى كانت بيعة الرضوان؟ هذه ورطة يا عبد الرحيم، نعم، أحسنت. وكان ذلك في أي غزوة؟ وفي أي سفرة؟ تمام، إجابتك صحيحة. لما جاءت الأخبار عن مقتل عثمان، أرسل عليه الصلاة والسلام عثمان ابن عفان يفاوض قريشا، فتأخر عثمان، تأخر عثمان، وأشيع بين المسلمين أن قريشا قتلت عثمان، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا القوم إلا أن نناجزهم، يعني ما يريدون إلا القتال، ثم بايع الصحابة تحت الشجرة، بايعهم على القتال، بايعهم على عدم الفرار، بايعهم على الموت، على الموت. ولهذا مر معنا في غزوة حنين، لما انكشف المسلمون كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم ماذا؟ وليتم مدبرين. لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، وكان عليه الصلاة والسلام يضرب ويركض بغلته إلى أين؟ الناس تفر، وهو يركضها إلى جهة العدو وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. جماعة ما يعرفون الرسول وهو يقول لهم أنا، ابن عبد المطلب، شجاعة في القول وشجاعة في الفعل. طيب، هنا أمر العباس عمه أن ينادي، وكان النداء منه ماذا؟ نادى يا أصحاب السمرة، يعني يا أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار، لماذا فررتم الآن؟ على الموت، لماذا يخاف الواحد من الموت الآن؟ هذا كانت يا أبا الفضل في السنة السادسة في صلح الحديبية، في صلح الحديبية. قال: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. قال وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. قال وفي رواية: من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. وهذا ماذا؟ الحديث كما هو ظاهر فيه النهي عن الحلف بملة غير الإسلام، غير الإسلام. وصحابيه ثابت ابن الضحاك، وهو أبو زيد الأنصاري الأوسي من بني عبد الأشهل، من بني عبد الأشهل، وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان في يوم الخندق رديف النبي صلى الله عليه وسلم، رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان دليله أيضا في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة الخندق، بعد غزوة الخندق. وماذا سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل الكلام حول بعض المسائل المتعلقة بباب الأيمان، مع الكلام كذلكم أيضا حول باب النذر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.